بسم الأب والابن والروح القدس الإله المحامين. في سلسلة دراستنا في موضوع التوبة النهاردة عايز نتكلم مع بعض في موضوع الغفران. يعني إيه ربنا بيغفر الخطيئة؟ أول حاجة نعرفها أن الله غفور، يحب يغفر، يغفر يعني يسامح ويستر على الخطية ويتنازل عن حقه بخصوصه، وهو وحده القادر على الغفران الحقيقي. يعني حتى إحنا لما بنغفر لبعضينا الغفران بتاعنا نسبي، بمعنى ان ممكن واحد يغفر والتاني ما يغفرش، ممكن اغفر لواحد ما اغفرش لواحد تاني، ممكن اغفر جزء وجزء ما اقدرش عليه، ممكن اغفر بعدين افتكر واتضايق. اما الله عندما يغفر يغفر وينسى. شوفوا صورة مكتوب عليها وين I forgive. في المزمور بنقول لأن ما عندك المغفرة، وهو وحده اللي بيغفر لدرجة أن السيد المسيح في أكثر من مكان يقول لحد مغفورة ليك خطاياك، كان الناس يتذمروا ويقولوا من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. طبعا ما كانوش عارفين أن المسيح هو الله. كلمة غفران معناها تغطية الخطية. كلمة غفر زي كلمة كفر، نفس حتى الحروف قريبة من بعض، وكفر باللغة العبرية منها جت كلمة كفر بالإنجليزي يعني غطي. فالغفران يساوي التغطية. وهناك آيات تشرح لنا يعني إيه ربنا بيغفر، زي المزمور اللي بيقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. يا بخت اللي اتغفر اسمه. اقول له يعني اتغفر اسمه؟ يعني يقول لي سترت خطيته، اتغفر. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، يعني في خطية لكن ربنا هيفوتها له، مش هيحسبها له. وفي مزمور تاني نقول له غفرت إثم شعبك، سترت كل خطيتهم. وفي المزمور بتاع التوبة المشهور بنقول له حسب كثرة رأفاتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي اغفرني. وهناك وعد جميل في سفر أشعياء يقول أنا هو الماحي ذنوبا لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. الماحي هو يمسح الذنوب والخطايا لا يذكرها. وفي رسالة العبرانيين يقول لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. ومن أجمل الآيات في مزمور 103 يقول كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. شوفوا الشرق والغرب إيه بعيد عن بعض. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. وفي نبوة ميخا آية جميلة بيقول فيها من هو إله مثلك، مين زيك، غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراث، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، ما يقعدش على طول غضبان، فإنه يصر بالرأف، يعود يرحمنا، يدوس آثمنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. يعني ما يبين لهاش أثر، انتهت وضعت. فإلهنا إله رؤوف رحيم، كثير الرحمة كثير الغفران، ويحب ان هو يغفر، يحب يغفر. يعني كأنه مجرد اقول له انا اسف يقول له انا غفرت، عامل زي قصة داود لما غلط وجاله ناثان النبي ينبهه لخطأه، فقال له اخطأت الى الرب، قال له والرب نقل عنك خطيئتك لتموت في لحظة. الله سريع الغفران، لكن هذا الغفران ليس بدون ثمن، في ثمن مدفوع. الحكاية مش مجانا، مجانا بالنسبة لي، لكن بالنسبة لأبويا السماوي دفع فيها ثمن غالي جدا. عامل زي ايه؟ حضرتك لما بتجيب هدية لابنك انت جبتها له مجانا، لكن انت مشتريها دافع فيها دم قلبك، وهو الوقت جايز يكون مش مقدر الحتات، ياخد الحاجة الغالية يبهدلها، تقول له يا ابني حرام عليك، هو مش حاسس، ما تعبش فيها. فإذا كنا احنا بناخد الغفران مجانا، لكن عايزين نتفكر ونتأمل ونقدر قد ايه تمن المدفوع فيه. اسمعوا الآية اللي قالها معلمنا بطرس في رسالته الأولى إصحاح 1، يقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. افتديتم مش بثمن رخيص، ثمن غالي وهو دم المسيح. احنا حسب ما قال معلمنا بولس في رسالة روميا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. احنا اخذناها مجانا، لكن ثمنها كان غالي جدا وهو دم المسيح، لان في آية بتقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ويقول معلمنا بولس ايضا في رسالة افسس الذي فيه، يعني في المسيح، لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. اذا كان الله غفور ورحيم وكثير الرحمة والاحسان، ومجرد ارجع اقول له متأسف يقول لي وانا نسيت ومسحت، اوعى تفكروا ان الحكاية جاية بالساهل، دي اخذت مجهود ضخم جدا من ربنا. انا هقول لكم قصة تشرح ليه لابد من سفك دم المسيح من اجل غفران خطايانا. قصة رمزية. يقولوا كان في اثنين اخوات توأم، والاثنين شكل بعض توأم متماسك، وبعدين واحد منهم كان حلو والتاني كان وحش، والولد الكويس ظبط قاعد طول النهار يصلي ويقرا الكتاب المقدس ويخدم في الكنيسه، والتاني بتاع شوارع. وبعدين الولد الوحش ظبط قتل، فاخوه الكويس عارف انه هيتقبض على اخوه القاتل وهيتحاكم وتثبت عليه التهمه ويصاق الى الاعدام، ومش مقدم توبة ولا حياة عدلة، فلو مات هيروح مهانة. فقال له انت تاخد اسمي وانا اخد اسمك، وانا هروح للبوليس اقدم نفسي على اني انا القاتل، تبقى انت البريء، وفي نفس الوقت انا هاخد حكم الاعدام اروح السماء، بس انت تقعد على الارض فرصة انك تقدم توبة وتخلي حياتك مقدسة. وفعلا قبضوا على الاخ البريء على ان هو القاتل، وثيقة الى الذبح. القاضي بيسأله بيقول له انت قتلت؟ تفتكروا الجواب يقول ايه؟ ما يتكلمش، لان لو قال انا قتلت يبقى كذب ومش عايز يكذب، ولو قال لا هيدوروا على القاتل ودي بقى اخوه. فكان الحل الوحيد ان يظل صامتا، وده اللي عمله المسيح، وثيقه الى الذبح أخوه المتهم الحقيقي ماشي ورايك. فقال له بدل ما تعيط علي عيط على نفسك، مش ده اللي قاله المسيح؟ وقال له أن أنا حكم علي بالإعدام لأني شلت التهمة بتاعتك، فأنا هموت الموتة بتاعتك، أرجو أن أنت تحيا الحياة بتاعتي. لابد واحد يموت، فأنا لما أموت هبقى بدالك. القاضي لما يلاقي فيه دم بيتسفك ضميره يستريح ان خلاص انتقمنا من القاتل، سواء كان دمي او دمك، المهم فيه دم يتسفك بسبب الخطيه اللي حصلت. فده اللي عمله السيد المسيح، كانه اخو ادم، وان كان طبعا المسيح هو ابن الاب من جوهر الاب، لكن آدم ابن للآب بالتبنى، مش ابن يعني مش شقيق للمسيح. ومع ذلك المسيح ارتضى انه يموت من أجل آدم، وعشان يموت بقى شكل آدم، لبس نفس الجسد. ولما وقف قدام القاضي كأنه آدم، بيقول له أنت متهم أنك أنت مجدف، عايز تعمل نفسك مثل الله. لما المسيح قال له لا حاشا انا مش مثل الله، هيقعد طول التاريخ يقول لنا ده المسيح نفسه قال ان انا مش هو الله. فما قاش يدافع عن نفسه، سكت. انت كاسر للناموس، ادم هو اللي كسر الناموس، والمسيح ما قالش اه او لا. لو قال انا كسرت الناموس يبقى هو باعترافه كسر الناموس، واحنا بعد كده ما نقدرش نوعظ نقول للناس يا جماعه ما تكسروش الناموس، ده المسيح نفسه كسر الناموس، ولما حكموه قال لهم انا متاسف كسرت. ولو قال ما كسرتش طب ندور على اللي كسر الناموس ونسلبه. فبقى صمت وثيقه الى الذبح، وهو بيموت كانه بيقول انا بموت موتة ادم، ممكن انت تحيا حياتي. ودي الكلمه اللي قالها معلمنا بولس، مع المسيح صلبت فاحيا، لأنا ده للمسيح يحيى حياة، نعيش حياة المسيح. كان لابد إن في حد يموت مكان آدم، عشان كده بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وفكركم لما القاضي يحكم بالبراءة على واحد قاتل، أهل القتيل يسكتوا يعملوا استئناف، وبعدين القاضي يحكم مرة تانية بالبراءة عاملين نقط ويوصلوها لأعلى مستوى، الموضوع هيسكت امتى؟ لما القاضي يحكم بالإعدام، مش كده؟ فدية اللي بتخلص القضية، الكل يستريح. فالمسيح قال أنا هاجي وأشيل هذا الحكم وخلص على القضية خالص. بدل ما نحكم على آدم رد المسيح انه يكون فيه الحق، عشان كده قيلت هذه الآية بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. حقيقة الخطية هي انقطاع عن الله، انفصال، عشان كده تؤدي الى الموت، موتا تموت. عشان كده اللي هيفدي الانسان لازم يموت، ويموت مش موتة طبيعية، يموت بسفك الدم، لازم بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عشان كده أي واحد فينا النهارده بيغلط محتاج دم يتسفك من أجله. الميزة بقى إن دم المسيح الذي سفك على الصليب القيمة بتاعته قيمة لا نهائية. صحيح هو إنسان زي زينا، بس هذا الإنسان اللي هو النسوت المساوي لينا متحد باللاهوت. كلمة متحد في الرياضة هي علامة فيه، مضروب في ما لا نهاية. فلو أنا قلت واحد في ما لا نهاية يساوي إيه؟ ما لا نهاية. أصبح الواحد ده قيمته ما لا نهاية، لأن نسوت معناها جسد ونفس وروح زي بتاعنا بالظبط، ما هوش اتنين ما هوش عشر، ده واحد اسمه يسوع، بس متحد في ما لا نهايه. يبقى النتيجة ان هذا الواحد لا نهائي، قيمة دمه قيمة لا نهائية. معناها ايه؟ مش هتغطي ادم بس، هتغطي ادم وحواء وهابيل وقايين وشيس ونوح واخنوخ وكلنا، كل البشر من ادم لاخر الظهور دم المسيح بس يكفيهم كلهم ويزيد، لانه لا نهائي. اذا انا لما بعمل خطية ومحتاج حد يسفك دمه بدالي، بدل ما نسفك دم حد تاني، هروح الاقي دم المسيح لسه يكفيني. وهنا بقى حكاية الغفران، كل خطية بنعملها محتاجة سفك دم، نشكر الله ان الدم جاهز وهروح اغترف منه واخد غفران لنفسه. ولذلك السيد المسيح بعد موته وقيامته عمل حاجة مهمة جدا جايز احيانا مش بننتبه ليه. نقعد نحتفل بالصليب واسبوع البسخة ونحتفل بالقيامة، لكن نادرا ما بننتبه لعيد مهم جدا هو عيد الصعود. ايه اللي حصل في عيد الصعود؟ ان المسيح اخذ هذه الذبيحة اللي هي جسده المذبوح اللي لسه فيه جراحات الصليب، واخذ معاه للسماء وهو متحد به، واجلسه على العرش كأنه يحط الذبيحة فوق المذبح. وقاعد على العرش دوت من يوم الصعود لغاية المجيء الثاني. هذا الجسد اللي موجود في السماء لغاية النهاردة لسه فيه جراحات، لسه بينز دم. تعرفين ليه؟ عشان احنا ناخد قوة غفران. ما سابش الجسد على الارض، وما خلاش الجسد ده يفنى ويتلاشى، وما خلاش الجراحات دي تلتئم. اخدوا معاه لدرجة القديس يوحنا في سفر الرؤية شافوا منظر ايه؟ خروف قائم حي كأنه مذبوح، والذبح بتاعه مازال مستمر، والنزيف مازال موجود، والدم اللي نازل منه كل يوم بيجل على المذبح. خلي بالكم، فالمسيح كان قاصد ان ياخد جسده معاه للسماء عشان تظل هذه الذبيحة امام عيني الاب. كل واحد فينا عمل خطية، بيروح يقول لي يا رب انا متأسف عملت خطية. فانا متخيل السيناريو اللي هحكيه لكم دلوقتي، ربنا يبص له كده بعينين فيها الشرار، عملت خطية تموت موتا تموت. يقول له طيب انا بلتمس العفو، مفيش عفو. طب انا بعترف اني غلطان، يقول له الاعتراف سيد الادلة، تترمي في جهنم. طب انا بلتمس الغفران، يقول لي ما عنديش غفران. اقول له طيب بلتمس دم المسيح، يقول لي خلاص ما دام عايز دم المسيح يبقى انت غلطت، عشان في ثمن مدفوع، في كنز مستخبلنا في السماء. لو لم يكن هذا الكنز، كان اي حد هيروح يطلب الغفران مش هياخد. زي بالظبط ايه؟ لو انت ملكش رصيد في البنك ورحت للموظف بتاع الخزينة وقلت له يا اخ فلان انا معذور في فلوس، اديني 1000 جنيه، يقول لك حضرتك ليك رصيد؟ تقول له لا. طيب امشي. لو ألحيت عليه يعمل ايه؟ يطلب الامن، اقبضوا عليه، الراجل ده جاي يسرق، عايز ياخد حاجة مش بتاعته. لكن انت لو ابوك شايل لك رصيد في البنك ورايح معاك شيك ممضي بامضة الاب، وقلت للصراف معايا شيك، من غير ما يتكلم يديك فلوس. فلو ما كانش لينا كنز في السماء هو دم المسيح، اي بني ادم في الدنيا هيروح يقول له يا رب انا اسف، يقول له اسف على ايه؟ عملت خطيه، لاعتراف سيد الادله، حطك في جهنم. امال ليه بيدينا احنا الغفران؟ لان لينا كنز في السماء. عشان كده هقرأ لكم بعض الآيات بتشرح الكلام اللي أنا قلته. في رسالة العبرانيين إصحاح 7، وهذه رسالة مهمة جدا أنا بدرسها مع الشباب هنا في الجمعة الثانية من كل شهر، بناخد هذه المعاني الجميلة. رسالة العبرانيين إصحاح 7 الآية 25 بيتكلم عن المسيح أنه يبقى إلى الأبد، له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، يعني إلى الآب، إذ هو حي، المسيح حي في كل حين ليشفع فيهم. أول ما تسمع كلمة المسيح بيشفع على طول تفتكر دايما كان يقول لنا احنا صغيرين في نوعين من الشفاعة، شفاعة توسلية وشفاعة كفارية. التوسلية دي بتاعت القديسين يقعد يقول يا رب اغفر لهم خطاياهم، يعني القديسين بيصلوا من أجلنا. أما شفاعة المسيح شفاعة عملية بقى، مش بيطلب من أجلنا، لأنه يطلب منين؟ ده هو الله. لكن الشفاعة بتاعته شفاعة عملية، إن اللي بيشفع فيا واللي يخلي خطاياي تتغفر إن فيه دم للمسيح موجود في السماء، في الكنز، في البنك. إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. ويقول معلمنا يوحنا في رسالته الأولى إصحاح 2، يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. دم بتاعه اللي موجود في السماء دوت يكفي كل الدنيا، بس الشاطر اللي يروح يقول له اديني شيك. تخيل ان في واحد ثري عنده مليارات الدولارات موجودة في البنك، وقال يا جماعة اي حد عايز اي حاجة يجيلي هديله شيك يروح يصبر، كلنا نجري عليه. المسيح قال كده محدش بيجري، قال انا عندي كنز رائع جدا من الغفران، اي حد عايز غفران بس يحوط عليا الاول، هياخد مني الشيك يروح يصرفه من بنك السماء. عشان كده لو واحد مش مؤمن بالمسيح وقف قدام الله يعترف بخطيته ولا يقبل ولا حد يسأل فيه. ما عندناش قبول عند الله الاب الا بالابن بسبب ذبيحته المقدسة على الصليب. وبرضه في رسالة العبرانيين إصحاح 9 والآية 24 يقول لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد، اللي هي يقصد بيها خيمة الاجتماع أو هيكل سليمان، دي أقداس مصنوعة بيد الناس شبه الحقيقية، بل إلى السماء عينها. ليه بقى؟ ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، يعني أخذ ذبيحته وقعد بها على المذبح السماوي عشان الآب يشوف الذبيحة يغفر خطايا البشر، زي ما كان في العهد القديم رئيس الكهنة يذبح العجل بره الخيمة وياخد الدم على إيده يدخل قدس الأقداس يحط الدم على الغطاء بتاع التابوت، فالله لما يرى الدم يغفر للشعب، بس كان غفران مؤقت ومؤجل. بدليل ايه؟ كل الاباء اللي في العهد القديم الابرار والتائبين اول ما ماتوا راحوا فين؟ جحيم، مستنيين ايه؟ صليب المسيح. يوم الجمعة العظيمة لما المسيح اسلم الروح نزل الى الجحيم من قبل الصليب، واخذ الناس دي اللي كان زمان قال لهم خطاياكم مغفورة واكتشفوا ما اتغفرتش قاعدين في الجحيم، قال لهم النهاردة معاد صرف الشيك. كل واحد اخذ غفران في العهد القديم كأنه اخذ شيك مكتوب عليه من فوق التاريخ الجمعة العظيمة، لو قعد الاف السنين مش قادر يصرفه غير لما يجي التاريخ بتاعه. في يوم التاريخ ده نزل المسيح قال لهم خلاص كل اللي عليكم الدفع، يلا معايا على الفردوس. عشان كده دخل المسيح بجسده المذبوح مش للفردوس بقى، اخده للاقداس العليا حطه فوق العرش، عشان النهارده اي واحد يتوب ويعترف ياخد الغفران في لحظتها من زي العهد القديم، واي واحد فينا يموت يطلع فينا على طول على الفردوس، ما يستناش في الجحيم لحظه واحده، لان الدم مدفوع ومخزون في المخزن السمائي. دي الكلمه اللي قالها برضو معلمنا بولس في رساله تيموثاوس الاولى، لما قال لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فديه لاجل الجميع. هنا الوساطه بتاعت المسيح انه يغفر. يغفر بايه؟ بدمه، الثمن مدفوع. وفي رساله روميا اصحاح 8 برضه في ايه جميله تشرح لنا معنى ازاي ان المسيح بيغفر بدمه. اصحاح 8 والايه 34 يقول: من هو الذي يدين؟ مين القاضي اللي هيحكمني؟ قال: المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام ايضا، الذي هو ايضا عن يمين الله، الذي ايضا يشفع فينا. معادله غريبه جدا. انا بسال، عندي قضيه هيتحكم عليا فيها بالاعدام، وانا رحت لواحد مستشار قلت له ممكن تبقى المحامي بتاعي؟ قال لي: اعمل انا تحت امرك ابقى المحامي بتاعك. وبعدين بسال، هو مين القاضي اللي هيحكم عليا؟ قالوا لي: فلان. فلان ده اللي انا كلفته يكون المحامي، معقول يبقى القاضي هو المحامي؟ هي كده. الذي يشفع فينا يسوع، واللي هيحكمني يسوع. شوفوا الآية مرة تانية: من هو الذي يدين؟ يسوع المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فيه. طبعا في المحاكم مش ممكن تحصل إن القاضي يكون هو المحامي وهو كل نيابة، مش ممكن. لكن إيه رأيكم لو تخيلنا حاجة زي كده؟ تبقى أنت رايح الآن، ما القاضي اللي هيحكم هو المحامي اللي هيشفع، يبقى انا قضيتي كسبان. فازاي يكون المسيح هو الشفيع؟ لانه قدم نفسه ذبيحه من اجلنا. فلما اروح اقول له: يا سعاده القاضي، انا مديون ومش عارف ادفع الدين اللي عليا، يبتسم في وشي ويقول لي: طب ما تقولش، ما انا خلاص دفعت اللي عليك، لان انا عارف انت مش هتقدر. ودي برضو جت في رسالة العبرانيين إصحاح 9، لما يقول: إن كان دم سيران وتيوس وعجول ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد في العهد القديم، فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. أرجو ما كنتش توحتكم في هذا الكلام، هلخص لكم الفكرة. مفروض أي حد يغلط عليه حكم الموت، عشان يترفع حكم الموت لازم حد يموت مكانك. طب احنا هنعملها مجزرة بقى، كل خطية جاب لواحد يموت من أجلي؟ ربنا قال: لا، أنا هعمل دم يكفي الكل. مش كل واحد هياخده مرة، كل واحد هياخده مرارا كثيرة، والدم موجود مش بيتكرر، هو الدم نفسه مش بيخلص. طيب هتوديه لنا فين؟ يقول: بعد ما عامله على الصليب هاخده معايا في السماء، يبقى لكم محفوظ لكم في السماء. واي انسان يتقدم لكي ياخذ من هذا الدم هيجد النصيب بتاعه. عشان كده مش مفروض ان احنا نستهين بالخطيه. يعني ممكن الواحد يجي في باله ايه؟ يقول لك: يعني لحظة طيش وديتها اعتراف. لا، مش ديتها اعتراف، ديتها ايه؟ دم المسيح، تمن مدفوع. طب ما دام الثمن مدفوع بقى نسترخص؟ لا طبعا، مش مفروض ان احنا نزدري بدم المسيح ولا نستهين بالنعمة زي ما قال الكتاب المقدس، لكن ابقى مقدر قد ايه انا في كل مرة بعمل خطية بيستوجب ذبح جديد، لولا ان الله ترائف علينا واعطانا ذبيحة لا تنتهي. في العهد القديم كان هناك اشارة مبدعة للشرح اللي انا بشرحه. بني اسرائيل خرجوا في البرية مفيش مية، عطشانين، فصرخ موسى، صرخ لربنا، فالله قال له خد عصيتك واضرب الصخرة تنزل مية، الناس تشرب. هنا العطش يرمز الى احتياجنا للغفران، عطشانين ان احنا نغفر خطايانا، والصخرة هي المسيح زي ما قال بولس الرسول، والعصاية اللي خبطت الصخرة ترمز للصليب اللي جرح المسيح، والمية اللي نزلت من الصخرة ترمز لتيار الغفران اللي خارج من المسيح. كل الشعب ارتوى والمية لسه موجودة، ودي صخرة معناها كل الناس ممكن يتغطوا بهذا الغفران ويرتبوا ويشبعوا والمية لسه خارجة. بعد شويتين في سفر العدد راحوا في حتة برضو ما فيهاش مية، عطشوا فزمروا، موسى صرخ لربنا فقال له، قال له بص بقى ركز معايا، قال له خد العصاية في ايدك وخد هارون اخوك وروح انتوا الاثنين كلما الصخرة فتعطيكما ماء. غالبا موسى النبي ما كانش مركز مع ربنا لما قال له خد العصاية وخد هارون، اتلهوج وظن ان هو هيروح يخبط الصخرة مرة تاني زي ما عملها المرة فاتت، راح خبط الصخرة نزلت مية وناس شبعوا، وبعدين ربنا اخده على جنب وقال له زعلان منك انت وهارون ليه؟ قال له عشان انت ما سمعتش الكلام، والعقوبة بتاعتك ان انت وهارون مش هتدخلوا ارض الموعد. ليه بس يا رب؟ قال له انا قلت لك كلم الصخرة مش تضربها. ايه المعنى؟ احنا لسه قايلين ضرب الصخرة يرمز لايه؟ صلب المسيح. المسيح اتصلب كم مرة؟ طب لما مرة واحدة نزل طيار للخلاص، تاني مرة لو انا محتاج الخلاص هعمل ايه؟ اصلبه؟ وما نعمل ايه؟ اكلمه يعني ايه؟ يعني اصلي واطلب منه ان التيار اللي خرج زمان يجيلي، مش محتاج يتصلب تاني. موسى ما كانش فاهم الرمز، لكن ربنا عاقبه لانه بوظ له وسيله الايضاح اللي كان بيعملها. قال له ازاي تضربها مرتين؟ كان المفروض تكلمها. دي معناها على طول اول مره ينزل تيار خلاص من المسيح للناس كان يوم الصليب، تاني مرة وثالث مرة وعشر مرة ومليون مرة هيبقى بالقداس، اروح اكلمه قداس، نفس الصخرة ونفس المية، بس المرة دي مش بنصلب، المرة دي بنطلب. مش بنصلب بايه؟ بنطلب. قال له كلمة الصخرة. عشان كده تعرفوا ان القداس ما هوش تكرار للصليب ولكنه استمرار للصليب. في القداس مش بنصلب المسيح ولكن بنقول له تعالى بصليبك بدمك تعالى على المذبح. وليه مش بنكرر الصليب؟ لانه ما انتهاش الكلام ده. لو كان الصليب ده زمني بيخلص ودم المسيح بينتهي هنحتاج نصلبه تاني، لكن شكرا لله ان الصليب صليب ابدي مش هينتهي، والدم دم لا ينتهي. عشان كده في كل مرة بحتاج هذا الدم مش بنصلب المسيح تاني، بنروح نقول له عايز من دمك عشان تغفر لي خطيئتي، طلع ويديني. كيف ننال هذا الدم؟ كيف ننال هذا الغفران؟ انا قدامي هنا 7 طرق لنوال الغفران بدم المسيح. كل اللي انا قلته قبل كده عنوان كبير كده، لا مغفرة الا بدم المسيح. طب طب عمليا هاخد دم المسيح ازاي؟ سبع حاجات اللي هقولهم لكم دلوقتي، والسبعه كلهم محتاجينهم، مش واحده تكفي، لازم السبعه اقدر اخد من خلالهم دم المسيح. اول حاجه الايمان، الايمان بلاهوت المسيح، الايمان بقيمه دم المسيح. انت لو جيت قلت الواحد ده المسيح مات من اجلنا وقال لك ده كفر، المسيح لا مات ولا اتصلب ولا حاجه، وبعدين هذا الاخ وقف يقول له يا رب اغفر لي خطاياي الكثيره ولا يبص له، يقول له ما انت اصلا مش مؤمن بالدم، اغفر لك على اي اساس؟ ده بالظبط زي اللي راح يصرف فلوس وهو ما عندوش رصيد. عشان كده في آية انتوا حافظينها مشهورة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وبعدين يقول من يؤمن بالابن له حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. لا يوجد غفران بدون دم المسيح، بدون الإيمان بدم المسيح. يوم محل الروح القدس على التلاميذ في يوم العنصرة، والناس اللي سمعوا وعظة معلمنا بطرس نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. عشان كده قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضموا للكنيسة. لابد من الإيمان، وبدون إيمان الآية تقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء. في سفر الأعمال إصحاح 10 والآية 43 يقول لك له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. حكاية الإيمان دي أقدر أشبهها لكم زي إيه؟ نفس التشبيه اللي قلته بس بشرح آخر. أب حاطط وديعة في البنك ملايين الجنيهات، وإدى لابنه دفتر شيكات مامته وقال له يا ابني مطرح ما تحب روح اصرف الفلوس اللي أنت عايزها، لأن عارف إن الوديعة مش هتتفك، ده بيسحب من الارباح بتاعته، روح في اي وقت خد اللي انت عايزه. والولد حس ان ابوه بيضحك عليه ما صدقش، فاخد دفتر الشيكات ورماه على جنب وقال لك يا عم بقى معقول؟ بقى في حد في الدنيا عاقل يعمل كده يديني دفتر شيكات وانا مجنون انا عبيط؟ ما اقدرش كلام ابوه، وعاش فقير وغلبان هو مش عارف ان ليه كنز في البنك. ايه رأيكم لو حصل ان في يوم من الايام راح يصرف فلوس من البنك، فالرجل الصراف بص كده في الكمبيوتر وقال للأسف ابوك سحب الوديعة ما جتش لي من بدري. انت عارفين دي امتى؟ دي ساعة لما يجي المسيح في المجيء الثاني ليدين العالم. هو جاي على السحاب، يا ما ناس هتقرع صدرها وتقول اخطأنا يا ريتنا كنا توبنا. ساعتها التوبة تبقى فلصه، لان الوديعة ايه؟ اتسحبت من السماء ونزل جاي علشان يدين العالم. عمل زي قصة حصلت فعلا، ان في امرأة مسنة في امريكا كانت ساكنه في شقه بتاعه الهومليس دي حكومه دفال، وبعدين اهل الخير رايحين جايين عليها يخدموا عليها لغايه لما ماتت فقيره، والدوله بتديها معونه والناس بيخدموا عليها. ولما ماتت شمعوا الشقه لغايه ما يجي البوليس يفتش يشوف ايه المحتويات، فوجدوا في كومه اوراق ظرف جاي لها من البنك بقفلته، جالها ركنته في وسط الورق، هي مش مهتمة يعني عجوزة ومش واخدة بالها يعني. فتح الظرف لقى ان اختار من البنك بيقول لها ان في حد قريبك مات وملوش ورثة غيرك ومبلغ ضخم جدا من الاموال موجود في البنك، وهي بجهلها ما التفتتش للكنز اللي عندها، عاشت فقيرة وماتت فقيرة والدولة استولت على الاموال بتاعتها بعد ما ماتت. احنا اغنياء وابونا غني، الكنز بتاعه كنز غفران مش مات، ومهما عملنا من بلاوي هروح للمسيح قطرة واحدة من دمه هتدوب كل الخطايا وترجعني تاني ببرق، مش بس نضيف هبقى كده يعني بلمع. وقاعدين ابونا الغني بيقول يا جماعة تعالوا خدوا من الخير بتاعي، واحنا كسلانين. كسلانين ليه؟ بسبب عدم الايمان. لابد من الايمان عشان ناخد هذا الغفران. نمرة اثنين التوبة والاعتراف. معلمنا يوحنا بيقول آية صريحة واضحة في رسالته الأولى صح 1:9، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لازم أعترف. طبعا موضوع التوبة والاعتراف إزاي أعترف ده ليه موضوع لوحده. يوحنا المعمدان لما كان بيعمد يسموها معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وفي سفر أشعياء هناك نداء ربنا بينادي به للناس عشان يتوبوا ويعطيهم الغفران. أشعياء 55 والآية 7 يقول اطلبوا الرب ما دام يوجد، يعني طول ما في فرصه لسه الوديعه موجوده في البنك من حقنا نصرف. هتيجي وقت تتسحب الوديعه وما نلاقيش فرصه، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب ليرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. يعني مطلوب التوبه وارجع اقول له رب اسف يكسر الغفران ما يدخلش علينا بالمغفره. وفي سفر الاخبار اخبار الايام الثاني لما كان سليمان بيصلي وهو بيدشن الهيكل فربنا قال له الاتي، قال له ربنا تراءى له ليلا وقال اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئه فانني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم. اوعوا تفكروا ان الكنز بتاع الدم معناها يغفر لنا اوتوماتيك، لازم ايمان ولازم عودة الى الله بتوبة وقول له يا رب اغفر. طبعا مش هدخل في موضوع المعمودية لان احنا شرحناه بما فيه الكفاية ان هي تغفر الخطايا، ودايما الايمان مرتبط بالمعمودية. يعني في عرف كنيستنا ما يبقاش الانسان مؤمن الا اذا كان معتمد. فالمعمودية لغفران الخطايا زي ما جه في سفر الاعمال وزي ما اخذنا كتير في هذا الموضوع. يبقى الإيمان والمعمودية، الثاني التوبة والاعتراف. نمرة ثلاثة حاجة مهمة جدا عشان ننال الغفران، تعرفين هي ايه؟ ان احنا نغفر لبعضين. دي موجودة كتير جدا في تعليم ربنا يسوع المسيح، ان لم تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي خطاياكم. أبانا الذي في السماوات لنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. في إنجيل متى صحاح 18 قصة قالها السيد المسيح مرعبة اللي فيها الملك كان عنده واحد مديون 10,000 وزنة، وإذا لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده كل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين، قال له خلاص خلصت 10,000 وزن. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من عبيد الفقراء وكان مديون له ب100 دينار، 10,000 وزنة ده 100 دينار. فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفي مالي عليك. فخر العبد رفيق على قدميه وطلب إليه قال: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه مكان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركت ليك لأنك طلبت إلي، فما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليك. بعد ما قال له: أنا سمحت، قال له: لا بقى، أنا رجعت في كلامي. الحكاية دي في منتهى الخطورة. ليه؟ إحنا عمالين نغلط ونتوب ونعترف وناخد غفران سنين طويلة، ويجي بعد كده واحد يغلط في حقك تقول مانيش مسامح. ربنا يبص لك كده ويبرق لك بعينه وعينيه احمر بقى ويديك العين حار، يقول لك: ده انا طول عمري عمال اغفر لك وانت مش قادر تستحمل اخوك في خطيه واحده. طب ايه رايك بقى؟ هفتكر لك البعيد والقريب والغريب والتناسب، هجيب لك القديم والجديد. حاجه في منتهى الخطوره. اقول له: لا يا رب، انا مسامح من كل قلبي. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته. أوسع باب تدخل منه للسماء هو أنك تسامح الناس بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ونزل. أجمل واحد فيكم هو اللي بسرعة ينسى ولا كأن حاجة حصلت، وربنا يقول له: انا كمان بسرعه هنسى ولا كان حاجه حصلت. قصه جميله انتوا عارفينها في الكتاب المقدس بتاع داود النبي. داود النبي عمل خطيتين انتهى الفظاع، يعني زنا وقتل. ما هي عقوبه الزنا في العهد القديم؟ الرجل والقتل اتقتل. يعني داود مفروض عليه كم مره حكم الاعدام؟ مرتين. لعلمكم حتى لو تاب مفروض يتنفذ فيه الحكم ولا ايه رايكم؟ يعني ده الواحد قتل وراح للقاضي قال له: انا تبت. قلت لك صراحه تبت دي معناها تدخل السماء، لكن الحكم الارضي يتنفذ. مفروض داود كان يتنفذ فيه الاعدام مرتين لانه زنى وقتل. لماذا اشفق الله عليه ورفع عنه خطيته حتى العقوبه اترفعت؟ شوفوا الاباء قالوا ايه. قالوا: لان داود مرتين يقع شاول عدوه تحت ايده وممكن كان يقتله وهو يعفو عنه. ووقتها لو كان داود قتل شاول كانش حد يزعل من داود، لان حرب دفاع عن النفس. شاول طالع عشان يموت داود، وبعدين داود يلاقي شاول نعسان والجنود نعسانين والدنيا هص هص، ويقترب اليه ويمسك السيف بتاعه، ورئيس الجيش يقول لداود: فرصتك دلوقتي، اخلص مني. يقول له: حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب، ده مسيح الرب موته يوم من الايام هيموت، لكن مش بايدي. ويقطع طرف الجبه عشان بس يفهم شاول ان انا كنت ممكن اموتك، يعني عشان يشفق عليه. واخد الكوز بتاعه ومشي بعيد عشان عارف لو صح شاول ده هيموته بارضه. مشي بعيد ونادى من بعيد: يا سيدي الملك شاول، مش ده الكوز بتاعك وده السيف بتاعك ودي طرف الجبة؟ انا كان ممكن اموتك لكني اشفقت عليك. مش ممكن ليه تسمع وشايه الناس بيقولوا ان انا عايز اضرك؟ لو كنت عايز اضرك كنت ضريتك. ويبكي شاول يقول له: يا ابن داود انت ابر مني، وينصرف ويعادي تاني. تكرر نفس القصه. والعجيب في القصة انه يقول لك داود قلبه اكله على انه قطع الجبة بتاعت شاول. يعني لما قطع الجلبية بتاعته زعل من نفسه، قال برضه ما كانش صح ان انا اضره في جلبيتي، ربنا شالها له. قال له يا داود انت قلبك زي قلبي، من النوع اللي بيغفر ويسامح ويعفو، فانت ليك عندي مرتين اكل اعفو عنك. ففوت. شوفوا يا جماعة دي بقول لكم باب واسع جدا اقدر ادخل منه السماء، ان انا قلبي بقى طيب وفوت للناس، ما امسكش على حد غلطته وانسى لو غلط حقي او لو غلط قدامي. ما هو ممكن واحد ما غلطش الحق لكن غلط قدامك، يا تقعد طول عمرك فاكرها له ويقل في نظرك وتقول عليه كلام وحش، حتى لو ما قلتش قدام الناس في ضميرك من جوه حاسس ان هو انسان الا، ما تقولش يعني انا اللي قديس، ما احنا كلنا في الموازين اللي فوق يعني. بس احنا عندنا حاجة غريبة جدا، واحد يفوت لنفسه ما عرفش يفوت للناس، والتمس الاعذار لنفسي ولا التمس اعذار للناس. ولو سمعت ان واحد بيعمل نفس الغلطة اللي انت بتعملها يقل في نظرك وانت ولا كأنك عملت حاجة، دي حاجة مش حلوة. ارجو ان احنا نلتفت للحتة دي لانها في منتهى الاهمية. الله لن يغفر لإنسان لا يغفر. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس 4 والآية 32 آخر آية بيقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح. وفي رسالة كولوسي إصحاح 3 والآية 13 يقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى فكما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. ياريت نبقى حاسين إن إحنا مديونين لربنا، فلما يجي واحد يقول له متأسف اقول له لا متأسفش خلاص ده انا في البلاد، اللي انت هتعمله هتعمل فيه فعضو. لما تيجي تقول له يا رب متأسف يقول خلاص متقولش متأسف انا نسيت 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 انتهى الموضوع على طول. يجب ان نتسامح. يبقى واحد الايمان والمعمودية تجيب لي دم المسيح، اثنين التوبة والاعتراف تخليك تستاهل تاخد دم المسيح، ثلاثة التسامح والغفران ربنا يعاملك بالمثل. لكن لو قلت له انا مش بسامح يقول ولا انا كمان، طب وانت ما انت عندك دم وانا يعني ما عنديش الدم اللي اقدر اغفر بيه، يقول لي بص الدم اللي عندي بتاع الغفران خسارة فيك مش هديهولك. ليه بس يا رب؟ عشان انت قلبك قاسي مش بتغفر لاخواتك. الحاجة الرابعة هي المحبة، محبة الله. ودي جت في قصة المرأة التي سكبت الطيب على قدمي المسيح في إنجيل لوقا، واللي نصليها في خدمة تانية في صلاة نصف الليل. السيد المسيح قال هذه خطاياها الكثيرة مغفورة لها ليه؟ لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. يعني لو أنت بتحب ربنا يغفر لك، لو حبيته كتير قوي يغفر لك كتير قوي، ولو انت غفر لك كتير هتلاقي نفسك من ايه تحبه اكتر. يعني الحكاية حلقة بتوصل لبعضيها، كأنك ايه عملت غلطة في حق واحد فمكسوف منه وعايل هم تقابله وتقول الراجل ده كويس وانا يعني مرفحش كنت اعمل فيه كده، عايل هم قابله فلما تقابله ياخدك بالحضن ويكلمك في موضوع تاني غير الغلط، تحاول تفتح له الموضوع يقول لك لا 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 في ايه، تقول له انا جاي اتاسف. اتاسف ايه يا راجل احنا اخوات، انت مش زعلان مني؟ زعلان ليه وفي ايه؟ طب انا عمل يا عم ما تجيبش سيره الموضوع ده خلاص انتهى انا نسيته. ترجع من عنده ايه اكثر حبا واكثر فرح، خصوصا لما تكون الغلطه كبيره قوي. السيد المسيح قال كده، كان اللي دائم مديونان على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، سامحهما كليهما، من هما يحبوا اكتر؟ قال له ليه سمحوا بالأقصى. لو سمحت نحب ربنا قوي، لان برضو ربنا هقولها يعني عشاي على الله، ربنا ليه ناس يعني لما تقرب له كده وتقول له بحبك يدوب يدوب يدوب، يقول له خلاص 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 خلاص، حولي عني عينيك في انهم ايه غلبتان. واحد تاني قاسي وشديد وعميق، ربنا ولا يبصله. تقول لي ايه ده، اول مره نسمع الكلام ده. عشان كده انا بقول وانا خايف، يعني حكايه ربنا ليه ناس تعرفين زي ايه. انت داخل مثلا بيت اختك ولقيت طفل صغير اترمى عليه، قال لك خالي، وانت اخدت في حضنك حاجه لذيذه كده، طفل جميل، اديته كل الحب اللي عندك لان هو اترمى في حضنك. واحد تاني عيل تاني قال لك اوه عادي عيل، قال خلاص خدوه خدوه قعد دادي في عيال. يعني عايز اقول ان الرياكشن بتاع اللي قدامك بيفجر طاقات الحب اللي جواك. في واحد يزهقك وواحد يحببك فيه. ما تيجي نعمل كده مع ربنا. اول ما اشوفه اقول له يا رب انا بحبك، انا ما صدقت شفتك، انا يا رب محروم منك، عايز اقعد معاك. مش اول ما اشوفه اقول له انا مش عايزك، انا زهقت منك، انا زعلت منك، انا واخد على خاطر منك، مش هروح الكنيسه تاني. اقول له خلاص انت حر، هعمل لك ايه طيب. هذه خطاياها الكثيره مغفوره لها لانها ايه حبت كثيرا، تستاهل تاخد من الكنز اللي عندي. راجل ثري وعنده ولاده بيحبهم بنفس المحبه، بس في واحد منهم قاسي والتاني حنين قوي على ابوه، حنين قوي على ابوه ومش هدفه حاجه، يعني كده حنيه صادقه وبنقاوه. فيجي له على جنب يقول له بص يا ابني، بعد ما نموت التركه هتتقسم عليكم بالتساوي، بس انت بالذات خد الحاجه دي ليك بقى خاصه كده، وانت لسه انا عايش خدها فيض، هديك بفيض. الحب يستنزف الحب، الحب يستنزف الحب. ايضا هناخد الغفران عن طريق الصلاه. اوعى تفكروا في التوبه والاعتراف والتناول بس، واحنا بنصلي بناخد غفران. كل مره بتقف تقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ربنا يصرفنا واحنا مغفوري الخطايا. في كل مره بندخل الكنيسه وابونا بيقرا لنا التحليل بنخرج مغفور الخطايا. في كل صلوه بنصليها وفيها كلمه ويغفر لنا خطايانا نقول يا رب ارحم تتغفر خطايانا. لا يوجد كلمه في صلوات الكنيسه بدون قوه. اوعى تفكره كلامه بس، لو كلامه بس ما كانش المسيح قاله. في كل مره ده احنا عندنا في مجمع التسبيحه، مجمع التسبيحه ده اللي فيه اسامي القديسين عباره عن 75 ربع، في كل ربع بينتهي بكلمه انت في كان النوفي راني فول، يعني ليغفر لنا خطايانا. تخيل واحد واقف يلح على ربنا عن طريق شفاعه القديسين، اشفع فينا يا والدة الإله العذراء القديسة مريم، ليغفر لنا خطايانا، اشفع فينا يا رئيسي الملائكة الطاهرين ميخائيل وجبرائيل، ليغفر لنا خطايانا. كل واحد من القديسين بالاسم، اشفعوا فينا، اطلبوا عنا ليغفر لنا خطايانا. ده على آخر المجمع يكون ربنا أعطانا الغفران. إنجاز التعبير يعني. لابد إن الله يعطينا الغفران لأنه يريد أن يعطينا. عشان كده قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لك، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يقرع يفتح له. في سفر دانيال إصحاح 9 دانيال وقف يصلي وقال له فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر نحو هذه المدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. واحد يصرخ يقول له يا سيد اسمع، يا سيد اغفر. الله يحب ان احنا نطلب، والمزامير مليانة بصلوات فيها الطلب الغفران. وطبعا المحاضرة بتاعت الاسبوع اللي فات قد ايه في صلوات الليتورجية بنطلب الغفران. نمرة 6، بناخد الغفران ايضا عن طريق الحل اللي ابونا بيدهلنا بعد الاعتراف. دي بناء عن الكلمة اللي قالها السيد المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 20 من آية 23، يقول من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أبونا لما يقول لك مغفورة لك خطاياك، يبقى جاب من دم المسيح. ودي أبونا ده هو الصراف اللي قاعد على الخزينة، وانت رايح بتقدم له شيك اللي هو التوبة. أبونا بيبص في الشيك يشوفه مظبوط ولا مزور. لو مظبوط يجيب من الكنز بتاع أبوك، مش من عنده، بتاع أبوك بيديك حقك. لو مزور يقولك لا أمسكت، من غفرتم خطاياه غفرت، ومن أمسكتموها أمسكت. ودي كلمة قالها بولس الرسول، إن إحنا كوكلاء الله، نحن وكلاء. عشان كده مش مفروض على الفاضي والمليان اقول لك الله يحلك، ولا على الفاضي والمليان اقول لك ما فيش لحل ولا بركه. هنا ايه يعني؟ هو من مخزني ده، من مخزن الاب السماوي. فانا هبص اشوف الاخ ده تايب، اجيب له الغفران، مش تايب امسكه. افرضوا واحد مش مسيحي مش متعمد ودخل في وسط الناس سمعهم بيقول له يا ابونا حللني، اقول له الله يحلك، حللني الله يحلك. واحد مش متعمد اقول له الله يحلك، اجيب له من فين الحل ده؟ لما هو اساسا مش ابني. ولو انا صرفت له فلوس الاب، الاب يحاكمني، ازاي تبدد اموالي؟ ازاي تديها لواحد ما يستاهلش؟ واحد ما هوش ابني، واحد مش مؤمن بالدم، ازاي تدي له الحل؟ عشان كده احنا كوكلاء سرائر الله نعطي الحل لمن يستحق الحل حسب ما الكتاب المقدس بيعلم. يقول ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. شوفوا النغمة اللي أنا بقرأ بها الآية، ما حللتموه على الأرض يكون أصلا محلول في السماء، مش تخترع. وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، مش تحل وتربط بمزاجك. واحد يقول لي حللني عايز اطلق، اقول له لا يحلك، لا اقول له ده دي مربوطه في السماء مش ممكن تطلق. طب اديني حل، اقول لي مربوط. مش انت معاك سلطان يحل الرب، اقول له مش سلطان مطلق. واحد يقول لي حللني هروح اضرب واحد، اقول له لا ما ينفعش. حللني عايز اموت مراتي، اقول له لا يحلك مش ممكن. ما حللتموه على الأرض يكون أصلا محلول في السماء، السماء موافقة عليه. وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء. عشان كده بقى فيه السلطان بتاع الحل والرب، الغفران والإمساك. ما أمسكتم خطاياكم أمسكت. آخر حاجة نأخذ الغفران أيضا في التناول من جسد الرب ودمه، زي ما قال السيد المسيح في ليلة العشاء الرباني، هذا هو جسدي. وبعدين قال هذا هو دمي الذي لعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وبنقولها في القداس، يعطى عنا خلاصا وغفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. واحد بقى يقول لي أنا هاخذ الغفران بالإيمان فقط، أقول له لا لازم السبعة. واحد يقول أنا بحب ربنا قوي هاخذ بالمحبة، أقول له لازم السبعة. واحد يقول لي انا احب اتوب لكن مش مؤمن بدم المسيح، اقول له مش ممكن تاخد الغفران، واحد يقول لي طب انا مش مسيحي وبسامح الناس، اقول له لازم الايمان، لازم المعمودية، لازم التوبة، لازم التناول، لازم الحل من فم الكاهن. يبقى السبعة مع بعض، واحدة لوحديها ما تكفيش، بيعمل زي تشانلز، قنوات ينسكب فيها دم المسيح. مش هقدر اكتفي بالقناة واحدة، لازم اخد من السبعة. اؤمن بدم المسيح واعتمد على اسم المسيح، اتوب واعترف امام الكاهن، اسامح اللي بيغلطوا في حقي والناس اللي غلطوا قدامي وشفت خطيتهم، وصلي من اجل الغفران، احب المسيح من كل قلبي، اطلب الحل من ابونا مش من دماغي. مش انا وقفت اعترفت قدام ربنا يبقى خلاص، امال اللي قالت تروح فيه؟ من غفرتم خطايا غفر، واتناول من جسد الرب ودمه. كل دوت هيجيب لي دم المسيح اللي متخزن ليا في السماء، واللي مش هينتهي الى ابد الدهور. لالهنا المجد الدائم الى الابد.